بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة، نستكمل شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله، وهذا هو الدرس السادس، ونقرأ فيه فصل بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. قال ابن قاسم رحمه الله: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. سبب الحديث عن هذا الفصل في كتب الفقه وفي كتاب الطهارة أنه يتحدث عن الأواني التي توضع فيها المياه، إذن هي الوسيلة التي تحفظ الماء الذي هو وسيلة الطهارة. يبقى الآنية وسيلة لحفظ الماء الذي نتطهر به، إذن فهي وسيلة للطهارة، وهذا هو سبب الكلام عنها في كتب الفقه وسبب مناسبتها لكتاب الطهارة. قال: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. طبعا كلمة الأواني هي جمع آنية، وآنية جمع إناء الذي نضع فيه الطعام أو نضع فيه الشراب أو من طبق أو كوب. إذن فكلمة الأواني هي جمع للجمع، جمع للجمع، فهو جمع مفرده آنية، وآنية مفردها إناء. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. هكذا عبر في عنوان الفصل، قال: ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. ولو أنه سوى بين الطرفين لكان أولى، فيقول مثلا: باب فصل في بيان ما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز، ما لا يجوز استعماله من الأواني وما يجوز، أو يقول: فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما لا يحرم، وما لا يحرم. ولكن هكذا عبر رحمه الله تعالى. قال: وبدأ، يعني المصنف هو القاضي أبو شجاع، وبدأ بالأول فقال: ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. كلمة لا يجوز يعني حرام، فهنا لا يجوز يعني حرام، بل عدوه من الكبائر، من كبائر الذنوب أن يستعمل الإنسان أواني الذهب والفضة، أواني مصنوعة من الذهب والفضة. قالوا هو حرام، وقالوا هو كبيرة من الكبائر، وقيل هو من الصغائر، وهذا هو المعتمد في المذهب أنه من الصغائر وليس من الكبائر، لكن هو حرام، حرام، نهى الشارع عنه. قال: ولا يجوز في غير ضرورة، لكن إذا كان هناك ضرورة فالله تبارك وتعالى أحل لنا استعمال أواني الذهب والفضة في حالة الضرورة، بل في كل ضرورة يحل لنا ما هو حرام، يحل لنا كل ما هو حرام. فلو دعا الضرورة لاستعمال آنية الذهب والفضة أو أدوات مأخوذة من الذهب والفضة لأي سبب من الأسباب، فمثلا لم نجد غيرها أو تعينت بنفسها تمام طبيا أو خلافه، فهذا إيه؟ هذا يعني حلال أو جائز. لا يجوز في غير الضرورة، ومعنى هذا أنه في الضرورة إيه؟ يجوز. قال: لرجل أو امرأة. لماذا نبه على الرجل والمرأة؟ يعني يقول هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، لأن إحنا عندنا النساء يجوز لهم استعمال الذهب، النساء يجوز لهن استعمال الذهب. فاستعمال الذهب هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الحلق والسلسلة والخاتم، يعني للزينة، لكن ليس الايه؟ ليس آنية الذهب والفضة، ليس الأواني. لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. قال استعمال شيء، يعني أي شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني لا يستعمله حتى ولو كان إبرة فقط، يعني تخيل الإبرة صغيرة لا يجوز أيضا استعمالها. فأواني الذهب والفضة اللي هي المصنوعة المعمولة من الذهب والفضة، ده طبعا معناه إن هو هيجر إلى أن صناعتها حرام، وأن استئجار من يصنعها حرام، وأن استعمالها حرام. قال لا في أكل، لا في أكل ولا في شرب، لا في أكل ولا في شرب ولا في غيرهما، في الأكل وفي الشرب، وده غالب استعمال الناس في للأواني، ولا في غيرهما، كأن يتوضأ الإنسان منها أو أن يغتسل منها، إن هو يتطهر منها، فكل استعمالاتها حرام. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه. وهنا التنبيه على مسألة أخرى، فالمسألة الأولى تتناول استعمال أواني الذهب والفضة في الإيه؟ في الطعام والشراب والوضوء والطهارة من الجنابة مثلا، وهكذا استعمالهما. طيب هل يجوز لي أن أتخذها دون استعمال؟ طب هعمل بها إيه؟ أقتنيها. قال وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح. يبقى هنا الاتخاذ إن أنا أزين به البيوت والمجالس، أو الاتخاذ اقتناؤه أو التجارة فيه أو صناعته، كل هذا حرام. يبقى يحرم تزيين المجالس به، ويحرم تزيين البيوت به، ويحرم اقتناؤه بمعنى ادخاره وكنزه. يعني أواني الذهب والفضة لا يباح التعامل معها بأي شكل من الأشكال بالنسبة للمرء المسلم، رجلا كان أو امرأة، من غير استعمال في الأصح. وهذا هو المعتمد من المذهب. وإذا أشار بالأصح يبقى هناك إيه؟ هناك قول آخر في المذهب وهو صحيح. يبقى في أصح وصحيح. الأصح ما ذكره وهو المعتمد من المذهب. طب والقول الآخر؟ قالوا يجوز اتخاذها، يجوز اتخاذها. وهذا الخلاف فين؟ فقط في مسألة الاتخاذ، لكن مش في مسألة الاستعمال. طيب عللوا ذلك بإيه؟ قالوا لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الاتخاذ، لأن النهي إنما ورد عن الاستعمال دون الإيه؟ دون الاتخاذ. ولكن المعتمد في المذهب أن الإيه؟ أن الاتخاذ مثل الاستعمال، كلاهما حرام بمرتبة واحدة لأواني الذهب والفضة. قال ويحرم أيضا، يعني هذا كلام عن مسألة ثالثة في هذا الفصل. المسألة الأولى كانت عن استعمال أواني الذهب والفضة، والمسألة الثانية عن اتخاذها، والمسألة الثالثة عن إيه؟ قال ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة، وهكذا قراءتها. الصواب أن نقول المطلي، لا نقول المطلى، لأن المطلى ديا كما يعني رأيتها مضبوطة في أكثر من نسخة، إن كلمة المطلى مطلى ديت لا تأتي إلا من الفعل الرباعي أطلى أطلى، ولا يقال في هذا الفعل بهمزة التعدية، لا يقال فيه أطلى، وإنما هو إيه؟ إنما هو يقال طلى الإناء بالذهب، ولا يقال أطلاه، يقال طلاه ولا يقال إيه؟ أطلاه. وهنا ننبه إلى أهمية معرفة طالب الفقه بمسائل العربية، بمسائل النحو ومسائل الصرف، وهذه المسألة من مسائل الصرف، لكن معرفة الطالب بمسائل النحو وبمسائل الصرف مما يعطيه قوة، قوة في فهم كلام العلماء، وقوة في التعبير عن إيه؟ عن ما فهمه من هذا الكلام، وقوة في الحديث عموما. لكن يعني معرفة الإنسان باللغة العربية هي أول أساس فهمه، حتى يعرف الفاعل والمفعول، والمفعول الأول والمفعول الثاني والمبتدأ والخبر، الذي يتوقف عليه مسألة فهم الكلام، فهم الكلام يعني إعراب الكلام إعرابا صحيحا، هذا واحد من مفاتيح فهم الإيه؟ فهم الكلام، مفاتيح فهم الكلام فهما مستقيما سليما كما أراده من كتبه ومن أملاه، والله المستعان. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة. ما هو الإناء المطلي بذهب أو فضة؟ الإناء المطلي هو الإناء الذي إيه؟ الذي وضع عليه شكل أو لون، شكل أو لون، صباغ، نوع من أنواع الصبغ أو التلوين أو الدهان، يعني دهن بإيه؟ بذهب أو فضة، هذا معنى المطلي. فهو إناء من نحاس أو هو إناء من حديد، لكن طليناه، طليناه وضعنا عليه دهناه من الخارج بذهب أو فضة. متى؟ قال: إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. يعني ليس في كل حال من الأحوال الطلاء يحرم استعمال الإناء المطلي بالذهب أو بالفضة، يحرم في كل حال، لا، قال في حالة إن حصل من الطلاء، يعني المادة اللي احنا دهنا بيها الإناء ده أو طليناه بها، إذا حصل منه شيء بعرضه على النار. فلو أننا مثلا عرضناه على النار من أجل إن احنا نذوب أو نسيح هذه المادة، فوجدناها شيئا له قيمة، يعني يصح أن يباع ويكون مكانه مال، ها؟ ففي هذه الحالة يحرم. طيب، هذا منطوق الكلام كما قلنا سابقا. طيب، مفهوم الكلام إنه إذا لم يحصل شيء فلا يحرم. إذا لم يحصل شيء من الطلاء بعرضه على النار، يعني شيء له قيمة، وهذا يسأل فيه أهل الخبرة، مش هناخد الإناء ونضعه على النار ونذوب الإيه؟ الذهب والفضة أولا ثم نحكم، لا، نسأل أهل الخبرة في هذه المسألة، فيقول لا، ده لا يحصل به شيء ذا قيمة، مش هيحصل حتى مثلا نص جرام، فخلاص يبقى يعفى عنه. وإذا قالوا لا، يحصل شيئا ذا قيمة، ففي هذه الحالة نقول يحرم استعمال هذا الإناء، ويلحق بآنية الذهب والفضة الخالصة، يبقى زيه زيها. نعم، إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، قلنا فإذا لم يحصل شيء فلا إيه؟ فلا يحرم. نعم، ويجوز، هذه مسألة رابعة، قال: ويجوز استعمال إناء غيرهما، غيرهما اللي هو ضمير يعود على الذهب والفضة، وكلمة ويجوز الواو هنا عاطفة على كلمة لا يجوز، يبقى لا يجوز اللي هو أواني الذهب والفضة، وهنا يجوز إناء غير الذهب والإيه والفضة، ويجوز استعمال إناء غيرهما الاستعمال وكذلك الاتخاذ. المسألة دي يعني تجعل الاستعمال والاتخاذ لأي إناء آخر غير آنية الذهب والفضة حلال جائز. أي إناء آخر، إناء من إشاني، إناء من فخار، إناء من حديد، إناء من نحاس، إناء من أي شيء، من أي شيء، من ألومنيوم وهكذا. فهذه الآنية كلها يجوز إيه؟ يجوز فيها الاستعمال، وكذلك الاقتناء، وكذلك الزينة، ويعني نحن نصنع منها إيه؟ نصنع منها زينة البيوت وزينة المجالس، ومن هنا صناعتها وبيعها والتجارة فيها وشرائها والاستئجار لصنعها والاستئجار لإصلاحها. كل هذه الإيه؟ كل هذه الأشياء حلال. ونلاحظ هنا أنه قال ويجوز استعمال إناء غيرهما. الله يعني لم يحصي، لكن هناك أحصى، هناك أحصى، قال حصر المسألة في الذهب والفضة فقط، وهنا لم يحصي، لم يعطنا حصر. فالحمد لله إن في الحرام المسألة محصورة، ده في ربنا حرم علينا نوعين اتنين فقط، وأحل لنا الأنواع الباقية. وده يبقى الأصل هنا في الأواني الحل، الأصل في الأواني الجواز، الإباحة، الأصل إن كل الأواني حلال، إلا وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بينبه على الحرام وبيترك كل الباقي حلال، فيقول لك الحرام حاجتين اتنين بس. فلهذا هنا المؤلف نبه على ما يحرم وترك الحلال، وده أصل من أصول الشريعة، أن الله تبارك وتعالى خلق لنا كل ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلقه لنا يعني أباحه لنا وأحله لنا، إلا ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحرام محدود والحلال غير محدود. ويجوز استعمال إناء غيرهما، ده غيرهما طبعا بحسب ما سبق معنا، يعني بشرط أن يكون طاهر، وأن يكون ما في داخله حلال، أن يكون هذا الإناء طاهرا. فإذا كان الإناء طاهر يجوز استعماله، مش طاهر نطهره ويجوز استعماله أيضا. ويجوز استعمال إناء غيرهما، هل معنى ذلك إن حتى آنية غير المسلمين، ها آنية الكفار، آنية أهل الكتاب وغيرهم من المشركين، حتى هذه الآنية تدخل تحت هذا الجواز؟ قالوا آه، حتى هؤلاء، لكن هي على درجات. فإن كانوا لا يتحرزون من النجاسة، مسألة عندهم سهلة ومفتوحة، ها ولا يتحرزون من النجاسة، فيجوز استعمال آنيتهم اللي بياكلوا فيها، ها مع الكراهة، مع الكراهة يعني تركها أولى، لكن يجوز، يجوز استعماله. لكن إذا علمنا أنهم يتعبدون بالنجاسات، في فريق من المشركين بيتعبدوا لله ويتقربوا إليه بشيء من النجاسات، بفعل شيء من النجاسات، إذا علمنا من عادة قوم مشركين أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بفعل النجاسات في آنيتهم، فهؤلاء يعني في المذهب فيهم قولا، آنيتهم اللي بيأكلوا فيها يعني. من العلماء فيها وجهان، في الوجه الأول أنه جائز، والوجه الثاني أنه إيه؟ أنه ممنوع. طبعا اللي قال جائز قال جائز مع الكراهة، واللي قال ممنوع، ممنوع هذه معناها حرام، ممنوع هذه معناها إيه؟ معناها حرام. طب والراجح؟ الراجح أنه هو جائز أيضا مع الكراهة، أنه جائز مع الكراهة. ويجوز استعمال إناء غيرهما، لكن الآنية التي يستعملونها في الشرب، في الماء، سواء في جلب الماء أو في الاحتفاظ بالماء أو في شرب الماء، هذه أخف في ناحية الكراهة. ليه؟ لأن الماء يطهر، فإذا كانت يعني أداة من أدوات استعمال الماء والاحتفاظ به وجلبه وتناوله، فلا شك إن إن آنية الماء تكون أخف في ناحية الإيه؟ في ناحية الكرة. قال ويجوز استعمال إناء غيرهما، يعني وكذا اتخاذه، أي غير الذهب والفضة، من الأواني النفيسة. طبعا هنا هو عايز يقول ولو كانت نفيسة، وهنا يعني الصواب أو التعبير الأولى إن هو لو قال إيه؟ قال من الأواني ولو نفيسة، نفيسة اللي هي غالية، اللي هي مرتفعة الثمن، اللي هي سعرها عالي، ولذلك الناس يتنافسون فيها، فسميت نفيسة لأن الناس يتنافسون عليها. قال كإناء ياقوت، الياقوت والمرجان والزبرجد واللؤلؤ والعقيق كل هذه الآنية خلاف الذهب والفضة، وهي ممكن تكون أغلى من آنية الذهب والفضة، إلا أنها ليس لها رواج الذهب والفضة فلا يعرفها الفقراء، وكذلك ليس لها لمعة الذهب والفضة في عيون الفقراء، أو لا تدل على مسألة الخيلاء، تمام؟ لا تدل على مسألة مسألة الخيلاء. ولذلك كان الذهب أشد في الحرمة من الفضة، زي ما هيظهر معنا الآن، لأنه هو أشد في الخيلاء، ويعني أجذب، أشد جاذبية لأنظار الفقراء، ولما ممكن الفقير ما يعرفش لا اللؤلؤ ولا المرجان ولا العقيق ولا شيء من هذا. نعم. ثم إن النص جاء في الذهب والفضة، أو لنقل قبل ذلك كله، النص جاء في الذهب والفضة بالتحريم. قال كإناء ياقوت وما شابهه يعني. نعم. ثم تكلم على تكلم على مسألة أخرى، فقال ويحرم الإناء المضبب، هذه مسألة خامسة. ويحرم الإناء، رجع تاني لمسألة التحريم، وإن هو لا يجوز استخدام الإناء المضبب. الإناء المضبب لا يجوز إن الإنسان يتخذه يقتنيه، ولا يجوز إن الإنسان يعني يزين به مكانه، أو لا يجوز استعماله، يعني لا يجوز إن الإنسان يستعمل إناء مضببا. ما هو الإناء المضبب؟ الإناء المضبب اللي هو حصل فيه كسر وأردنا لحامة، فهو إناء في الأصل من نحاس، أو من ألومنيوم، أو من حديد، من أي شيء، هو حلال استعماله، حصل فيه شرخ، حصل فيه كسر، أو حتى لم يحصل فيه كسر وأردنا أن نضع له أن نضع له زينة، أو أن نضع له شيئا يجمله ويزينه، نضع له شيئا يجمله، فهذه تسمى ضبة، مكان اللحام من نلحمه، هذا اللحام يسمى ضبة، حتة زيادة في الإناء تسمى ضبة. كذلك لو وضعنا عليه شيء على هيئة الزينة والتجميل، حتى بدون شرخ أو بدون كسر، فيسمى إناء مضبب. قال بضبة فضة، يعني هذه الضبة من الفضة، هذه الضبة من الفضة، لأن احنا عندنا الضبة إما لو عملناها من فضة، أو عملناها من ذهب، أو عملناها من غير الذهب والفضة. فلو عملناها من غير الذهب والفضة حلال، طب لو عملناها من فضة، يقول لك ننظر فيه، هل هي كبيرة؟ الكبيرة عرفة، هل هي كبيرة عرفة؟ العرف طبعا هنا معناه إن عرف الناس تقول دي كبيرة ولا لأ، العقول السليمة تقول هذا يعني كبير ولا صغير، عرف الناس يقول لك لا ده كبير. طيب إذا كانت كبيرة عرفة لزينة، يبقى كده فيه هنا فيه هنا 3 شروط، أن تكون من فضة، أدي 1، 2 أن تكون كبيرة، 3 أن تكون لزينة، يبقى إذا اجتمعت ال3 شروط ديت تبقى حرام، من فضة، كبيرة، لزينة، اجتمعت ال3 شروط تبقى حرام. قال فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة. هي من الفضة، أدي واحد. اتنين، هي كبيرة. تلاتة، لحاجة، يعني تخلف عندنا شرط إنها لزينة، فنزلت إيه؟ نزلت درجة، مش حرام، لا، جاز مع الكراهة، فتكون جائزة مع الكراهة. ليه؟ تخلف عندنا من التلات شروط شرط، وهو إيه؟ وهي أنها صارت لحاجة وليست لزين. يبقى ده الحكم التاني. أو صغيرة عرفا، أو صغيرة عرفا لزينة، صغيرة عرفا لزين، هي صغيرة يعني ليست كبيرة، طيب لزينة يعني ليست لحاجة، قال في هذه الحالة أيضا تكره، أيضا تكره. طيب، أو لحاجة، ها، صغيرة ولحاجة، يبقى تنتفي الحرمة لأنها مش كبيرة، وتنتفي الكراهة لأنها مش لزينة، لأنها لحاجة، ففي هذه الحالة لا تكره، يعني تجوز، وإيه، ولا يكون فيها كراهية. فإحنا كده عندنا 3 درجات. الدرجة الأولى الحرمة، الحرمة وهي نهي الشارع عن استعمالها، نهيا مؤكدا، يعني طلب الشارع من المكلف ترك استعمال هذا الإناء نهيا جازما. دي معنى التحريم، والكراهة معناها طلب الشارع ترك استعمال هذا الإناء على سبيل الإيه؟ طلبا إيه؟ طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. ففي الأول لو فعله يأثم، في الحرام لو فعله يأثم، طب وفي الكراهة لو تركه يساب، ولو فعله لا يأثم. نعم، يبقى عندنا كده 3 درجات، إن الضبة من الفضة، فلو كانت كبيرة ولزينة يبقى حرام، وإن كانت كبيرة ولحاجة يجوز مع الكراهة، وإن كانت صغيرة ولزينة تكره، وإن كانت لحاجة وصغيرة لا تكره ولكن تجوز. هذا كله في إناء الإيه؟ في إناء الفضة. في إناء عملنا له ضبة بفضة، مضبب بفضة. قال: أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووي، فتحرم مطلقا كما صح. مطلقا هنا معناها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت لزينة أو لحاجة، سواء كانت كلها لزينة وبعضها لحاجة، أو بعضها لحاجة أو كلها لزينة، مش فارقة، كل تضبيب للإناء بذهب يحرم مطلقا. تمام؟ فهنا الحرام هو إيه؟ هو استعماله واتخاذه مع بعضهما. فهذا هو الإيه؟ هذا هو حكم ضبة الذهب كما صححه النووي، وده هو الإيه؟ هو المعتمد. هذا هو المعتمد في المذهب، إن ضبة الذهب تحرم، خلافا لمن فصل في هذا، وهو الرافعي رحمه الله، الإمام الرافعي القزويني. وبهذا ينتهي الباب أو الفصل الذي يتكلم فيه عن ما يحرم استعماله من الأواني وما لا يحرم. ثم تكلم عن فصل في استعمال آلة السواك، في آلة السواك. سبب إراده لهذا الباب في كتاب الطهارة، أو هذا الفصل في كتاب الطهارة، لأن السواك أيضا مطهر من المطهرات، فالإنسان بيطهر به الإيه؟ القذر، القذر، القذر اللي هو بيبقى الإيه؟ القلح، أو بقايا الإيه؟ بقايا الطعام التي في الأسنان. فصل في استعمال آلة السواك. طبعا المقصود هنا حكم استعمال آلة السواك، حكم استعمال آلة السواك، فهو عقد هذا الفصل ليقول لنا ما هو حكم استعمال آلة السواك. هل هو جائز، على جائز، أو هو سنة، أو هو فريضة، هو مكروه، هو يعني يبين لنا إيه؟ يبين لنا أحكامه. قال: وهو من سنن الوضوء. من سنن الإيه؟ الوضوء. نعم، هو من سنن الوضوء الفعلية، ولذلك هو جابه قبل الوضوء مباشرة. الفصل اللي بعد ذلك فصل في فروض الوضوء وسننه، فهو من سنن الوضوء الفعلية، اللي هي من الأفعال، الإنسان بيستاك ديت فعل وليس إيه، وليس قولة. من سنن الوضوء الفعلي، وموضعه إن إحنا نتسوك ها قبل غسل الكفين، وساعة كده لا تحتاج إلى إيه، وساعة كده تحتاج لنية. لو قبل غسل الكفين تحتاج إلى إيه، إلى نية خاصة بالتسوك، ولو غسلت الكفين وبعد كده تسوكت فكده أنت لا تحتاج إلى نية. فيجوز أن يكون بعد غسل اليدين، غسل الكفين يعني، أو قبل غسل الإيه، أو قبل غسل الكفين وعليهما جرى شراح الإيه المنهاج، وهو من سنن الوضوء الفعلي. منهاج اللي هو منهاج الإمام النووي، شرحه رجلان عمدتان، هو الإمام ابن حجر والإمام الرملي رحمهما الله، ابن حجر الهيتمي. فبعض منهم من قال يبقى قبل الايه، قبل الكفين، ولو قبل الكفين يحتاج لنية، ومنهم من قال بعد ايه غسل الكفين في الوضوء، وساعتها لا يحتاج الى ايه، لا يحتاج الى نية، بل نية الوضوء تشمله. نعم. قال: وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك ايضا، الله، ايضا، لان هو قال لنا في الاولانية آلة السواك، ادي واحدة، فآلة السواك تسمى سواك، اللي هو العود، عود السواك يسمى سواك، تمام. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. فالسواك اللي هو فعل السواك نفسه، التسوك، الاستياك، ها، العملية نفسها اسمها السواك، والآلة اللي هي العود، عود الخشب من الأراك، اسمه سواك. فكلاهما إيه، كلاهما سواك. يبقى هنا له إيه، له إطلاقان، له هنا إطلاقان. قال: وهو من سنن الوضوء، يبقى إحنا كده عرفنا إن حكمه السنة. ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك، عرفنا إن له إطلاقان، إما الآلة وإما الإيه، وإما العملية نفسها. قال: من أراك، الأراك اللي هي ايه، هي عود من شجر معروف يسمى شجر الأراك. قال: ونحوه، ونحوه، نحوه اللي هو ايه، نحوه اللي هو اي آلة، اي آلة او اي شيء خشن بس يكون طاهر، قادر على انه هو ينظف الأسنان، يزيل الايه، يزيل صفرة الأسنان. وطبعا الأراك أفضل هذه الإيه، أفضل هذه الأشياء لوروده في السنة، وكذلك لما ثبت من فوائده الطبية التي يدعمها الطب الحديث وراء الإيه، السنة النبوية المطهرة. فكل خشن طاهر يزيل القلح للصفرة بتاعة الأسنان، يبقى يقوم مقام الإيه، السواك. ولذلك قال هنا: ونحوه، يعني تحصل به الإيه، تحصل به السنة. ثم قال: والسواك مستحب، والسواك إيه، والسواك مستحب في كل حال، السواك مستحب في كل حال، يعني في كل وقت، في كل زمان، في كل إيه، في كل عمل من الأعمال الإنسان يتسوك. طبعا السواك هنا المقصود به الايه، التسوك او الاستياك، اللي هو الايه، الفعل نفسه بقى، العملية نفسها. قال: مستحب في كل حال. كلمة مستحب اللي هو ايه، اللي هو حكم من الأحكام التشريعية الخمسة، ما طلبه الشارع، ها، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يعني إذا فعله الإنسان ياخد ثواب، وإذا تركه لا يعاقب على هذا، لكن طبعا يحرم من النية. وهذه نكتة أيها الأحبة الكرام، نحتاج إلى أن ننبه عليها طلاب العلم، وأن ينبه طلاب العلم عليها الدعاة، وينبهون الناس أن تعريف الفقهاء للسنة بأنها ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، هو خاص بمسألة المستحبات، وإلا ففي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو واجب وما هو حرام، ما هو واجب وما هو حرام، وما هو مكروه وما هو مباح، وهكذا. فالسنة مثلها مثل القرآن الكريم، فيها تشريعات طيب، وأن وأيضا نحتاج إلى أن ننبه الناس ليفطنوا إلى أن تعريف الفقهاء للمستحب اللي هو ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، نحن لا ندع المسألة كده يفهمها الناس بمسألة تهوين السنة أو الاستهانة بالسنة في مسألة المستحب، لا، إنما كلمة إن هو لا يعاقب بس هو حرم الثواب، ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، لكن لو تركه ما هيحرم الثواب، وحرمان الثواب هذا شيء عظيم جدا جدا. وقد كان السلف السابقون يتسابقون، سلف العظام كبار الأئمة كانوا يتسابقون في السنن، لأن احنا كلنا متساوين في الفرائض، مجال السباق إلى الله هو في السنن، ولذلك كانوا حريصين على السنة لأنها سنة، واحنا النهاردة حريصين على ترك السنة لأنها سنة، فهم يفعلونها لأنها سنة وإحنا بنتركها لأنها سنة، وهذا لا شك يعني في قلب الإنسان يدل على إيه؟ يدل على حال سيئة مع الشرع. والسواك مستحب يعني طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، مستحب في كل حال. قال: ولا يكره تنزيه إلا بعد الزوال، يعني يكره بعد الزوال، بعد الزوال للصائم. وهنا حط ايه؟ قيدين، القيد الاولاني اللي هو الزوال يكون بعده، والقيد الثاني اللي هو للصائم وليس لكل احد. قال: يكره يعني ايه؟ يكره يعني طلب الشارع ترك ذلك الامر طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، يثاب الانسان لو تركه، يثاب الإنسان لو تركه، فالأفضل للإنسان إنه ما يتركوش. وقال تنزيها ولا يكره تنزيها، الكراهة التنزيهية تساوي بالضبط الكراهة، لكن هو أراد أن يقول يعني لا تكره تحريما، وخلاص خدها قاعدة كده، المكروه تحريما يساوي الحرام، والمكروه تنزيها يساوي المكروه، وإنما هي اختلاف تعبيرات فقط. اختلاف تعبيرات فقط، يعني كأن كلمة تنزيها وكلمة تحريما لما ترتبط بكلمة الكراهة بتبقى هي عبارة عن تفسير لكلمات مجملة قالها بعض الفقهاء يكره، فيقول هي يكره يعني تحريما، لأنه يعني ما كانوا يتورعون عن إطلاق الحرام لقوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكانوا يقولون أحب كذا يعني في الواجب، وأكره كذا يعني في الحرام، تمام، فيبتعدون عن الايه؟ عن اطلاق الحرام والواجب. لكن هنا الفقهاء المتاخرين بينوا بقى الكراهه دي يعني مقصود الحرمه ولا الكراهه مقصود الكراهه بس، فقالوا المكروه تحريما وده يساوي الحرام، وقالوا المكروه تنزيها يساوي المكروه، مش معناها ان المكروه خلاف المكروه تنزيها وان المكروه تنزيها حاجه غير المكروه، لا هم واحد. قال: ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال، الزوال ده المقصود منه زوال الشمس عن وسط السماء وميلها إلى جهة الغروب، الشمس لما بتخرج في الصباح بتخرج من جهة الإيه؟ المشرق، ثم ترتفع شيئا فشيئا إلى أن تكون في وسط السماء، وبعد ذلك تزول عن وسط السماء رايحة جهة الغروب، وهي رايحة جهة الغروب بنسميها إيه؟ زوال الشمس، زوالها عن وسط السماء وميلها إلى الغروب، ففي هذا الوقت اللي هو وقت قبل الظهر تقريبا بتلت ساعة ده بيسمى الزوال. قال للصائم يعني بالنسبة للإنسان اللي إيه؟ اللي هو عقد الإيه؟ عقد النية على الصيام وصام فعله وهو الآن ممسك، فيجوز أن يستعمل السواك إلى هذا الوقت، وأول ما الوقت ده يمر بعد الزوال مباشرة يمسك عن استعمال السواك فرضا أو نفلا، سواء كان صايم صيام فريضة أو صايم صيام نافلة، صايم رمضان أو صايم الستة من شوال، صايم قضاء رمضان أو صايم الثلاث أيام البيض، ففي هذه الحالة وهذه يبقى إيه؟ يبقى يكره له. طيب العلة في الكراهة، قالوا إن العلة في الكراهة هي تغير رائحة الفم بالخلوف المستحب اللي هو ايه؟ اللي هو اثر الصيام، يشم الانسان من اخوه المسلم وممكن الانسان يشم من نفسه رائحة الايه؟ المعدة، الرائحة اللي خارجة من الإيه من الإنسان موجودة في فمه أثر الصيام، فقالوا إن ده أثر عبادة يبقى إزالته إيه مكروهة. فكره الإيه الفقهاء الشافعية للصائم بعد الزوال أن إيه أن يزيل هذه الرائحة. طيب قالوا لأن الرائحة ديت أطيب عند الله من ريح المسك. طيب إذا كانت أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فلماذا فرقنا فيما قبل الزوال عن بعد الزوال؟ قال لأن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أحد قبلي لم يعطهن أحد قبلها. قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الإيه الثالثة تقريبا، قال: فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. يمسون، فهنا علق حالة الخلوف اللي هي أطيب عند الله من ريح المسك بالمساء اللي هو بيحصل بعد الإيه بعد الزوال، يعني قرب الإيه قرب الظهر. فمن هنا فرقوا بين الاثنين. قال: وتزول الكراهة، تزول الكراهة بغروب الشمس. ليه؟ لأن إذا غربت الشمس أفطر الصائم، ما عادش دلوقتي إيه صائم، ما عادش صائم. قال: واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، يعني لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. والإمام النووي قال هذا من جهة الدليل، قال: لأن ليس عندنا دليل. قال عفوا، قال: لأن الدليل لم يصرح، الدليل اللي هو لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أو قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، ديت لم يصرح فيه بالكراهة. إنما احنا استفدنا الكراهة من طريق الفحوى، مش من الإيه مش من الصريح، يعني كأننا فهمناها من الإيه فهمناها فهم من الحديث واستنباطا، لكن ما فيش فيها إيه نهي مقصود، ما فيش فيها نهي مقصود. والإمام النووي قال هذا، ولكن المعتمد في المذهب إيه المعتمد في المذهب أنه مكروه على هذا الحال اللي هو بعد الزوال للصائم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وهو يعني الاستياك، وهو أي السواك اللي هو الاستياك، يعني في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. نلاحظ أن هو كلمنا في البداية عن أنه هو سنة مطلقة من سنن الوضوء، وبعدين كلمنا عن أنه هو مستحب في كل حال، وشوية وقال لنا أنه هو يكره تنزيهها، يعني بياخد إيه بياخد أحكام مختلفة أهو، وشوية وقال لنا يتأكد ده يعني يكون أشد استحبابا وأقوى إيه وأقوى ندبا. في مواضع، في ثلاثة مواضع، ثلاث مواضع التحديد بثلاثة لأن المتن حدد بثلاثة، وإلا فهي إيه أكثر من ذلك. وهي لهذا هو قال في الإيه في نهايتها يعني: ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، وضرب لنا مثال بقراءة القرآن وباصفرار الأسنان. فابن قاسم يعلم إن هي أكثر من ثلاثة، لكن هو اقتصر على الثلاثة اللي موجودين فين في متن أبي شجاع اللي هو الأصل اللي بيشرح عليه. قال: وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. أحدها، عايز يذكر الثلاثة بقى، قال: أحدها، وهنلاحظ إن هو بيقع في نفس المشكلة ويرجع تاني، والثاني والثالث. يبقى لو كان عبر بكلمة الأول كان أولى، وأصحاب الحواشي دايما إيه يعلقوا على هذه المسألة وهي وجيهة فعلا، إنه يقول الأول الثاني الثالث، أما يقول أحدها يقول ثانيها ثالثها وهكذا، يعني بحيث إن هو يضبط الإيه يضبط نظم الكلام. أحدها عند تغير الفم، عند تغير الإيه الفم. طبعا عند تغير الفم حتى ولو لم يكن للإنسان أسنان، لأن العلاقة بالسواك والفم ليست من أجل الأسنان، وإنما هي من أجل الإيه من أجل الفم، وده يعني إشارة إلى هذا. عند تغير الفم، يعني إيه اللي هيتغير في الفم؟ هل الفم هو اللي هيتغير يبقى شيئا آخر؟ لا طبعا، مقصود هنا تغير لونه أو تغير رائحته، أو أن يتذوق الإنسان طعم ريقه فيجده متغيرا. فبأي حال من الأحوال حصل التغير يقوم إيه يقوم يستعمل السواك. قال: من أزم، يعني ما هي الأسباب التي يتغير لأجلها الفم؟ قال: مثلا من أزم، الأزم بسكون الزاي، بسكون الزاي، الزاي، وبعض الناس بتقول الزين، الزاي اللي هي أخت الراء. من أزم، اللي هو إيه الأزم؟ قالوا يا إما الإمساك عن الكلام، أو الإمساك عن الإيه، عن الأكل، أو الإيه، أو الشرب. وبهذا فسره هنا، قيل هو سكوت طويل. ما هو الأزم؟ قال سكوت طويل، دي واحد، سكوت طويل، من كثرة ما يسكت الإنسان يحصل تغير لفمه. وقيل هو ترك الأكل، وقيل هو إيه، هو ترك الأكل. يبقى إما سكوت وإما ترك الأكل، يبقى أو الأكل أو الشرب طبعا، يعني ترك، ضرب الإيه، الأكل مثالا، وإلا فالإيه، فالشرب مشمول بإشارته. وإنما قال وغيره، لما قال إيه، قال صاحب المتن يعني، عند تغير الفم من أزم وغيره، وغيره، عشان يشمل تغير الفم بغير الأزم، كأكل ذي ريح كريه، مثل الإيه، مثل سو وبصل وغيرهما، زي الفجل والإيه والكراث، إن هو يأكل كرات أو يأكل إيه أو يأكل فجل، لو تغيرت رائحته بأي شيء من أثر السكوت، من أثر أكل، من أثر الإيه، شيء صح ذا رائحة كريهة، شيء ذي رائحة كريهة، ففي هذه الأحوال جميعها عليه أن إيه، أن يستعمل السواك. عليه هنا يعني يتأكد في حقه أن يستعمل السواك، ويستحب يكون أشد استحباب. والثاني عند القيام، أي الاستيقاظ من النوم. طبعا النوم هنا يشمل نوم الليل ونوم النهار، لا فرق. فإذا قام من نومه يستعمل السواك. طبعا ده هيجتمع فيها ترك الإيه، ترك الأكل، وترك الشرب، وترك الكلام، والسكوت الطويل، كل ده هيجتمع في مسألة الإيه، الـ8 ساعات أو الـ6 ساعات. أوعى حد يكون بينام أكتر من 8 ساعات، ده تبقى مصيبة، ولا يصح أن يسمى طالب علم. ربي يعفو عنا. والثالث عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ده الموضع الثالث اللي يستحب فيه عند القيام إلى الصلاة، سواء كانت فريضة أو نفلة. ومثله الطواف، لأن الطواف صلاة، وسجود التلاوة والشكر، لأن فيها معنى الصلاة. قال الثلاثة دول، قال ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، أحيانا يعبر بالمطولات، وأحيانا يعبر بالمبسوطات. وكلمة مبسوط معناها إيه؟ معناها مطول. وكلمة بسيط كذلك معناها مطول، وهو مما يخطئ فيه الناس، ويستعمل كلمة بسيط بمعنى يعني سهل أو يسير أو قريب التناول، لكن بسيط يعني والأرض بسطناها. ثم قال مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن، وإذا أراد أن يتسوك قبل أن يقرأ القرآن، يبقى قبل أن يستعيذ يتسوك، يتسوك وبعدين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال واصفرار الأسنان، هو ده اللي أنت بتقابله في كلام الفقهاء يعبروا عنه بكلمة القلح، فهو هنا عبر بالإيه، بالحال بتاعها، قال اصفرار الأسنان، والقلح ده هو الاسم بتاع الإيه، المصطلح عليه. قال ويسن أن ينوي بالسواك السنة. قلنا إن ده موضعه لو كان إيه، لو كان في غير العبادة، في غير العبادة ينوي السنة علشان ياخد ثواب. وأما إذا كان في عبادة، يعني بيتسوك قبل الصلاة وهو واقف للصلاة، بيتسوك قبل الوضوء، فطبعا نية العبادة هتكون شاملة للإيه، للسواك. قال وأن، يعني ويسن أن يستاك بيمينه، طبعا لأن السواك للتكرمة، التكرمة. والفقهاء طبعا بيتكلموا في المسائل ديت على أن عادة الشرع فيما هو كريم أو من باب التكريم بيستعمل في اليمين، وما هو من باب إزالة القذر أو ما شابه ده، أو من باب الإهانة، بيستعمل فيه الإيه، الشمال. طيب، فده من باب التكرمة اللي هو تطيب الفم، ويعني فعل السنة، ويعني إيه، التقرب إلى الله، فده من باب التكرمة. قال وأن يستاك بيمينه، يبقى يقدم فيه اليمين على الشمال. قال ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، يبدأ بالنص الأيمن وبعد كده يجيب النص الإيه، الأيسر. قال وأن يمر، كل هذه سنة، واحد اتنين تلاتة، وأن أربعة، وأن يمره على سقف حلقه، يعني بعد ما ينتهي من الأسنان يمره على سقف حلقه إمرار اللطيفة، اللي هو الفك الأعلى من الأسنان سقف الحنك اللي بيلزق فيه اللسان في أعلى الحنك، وأن يمره على سقف حلقه، يمر السواك على سقف حلقه إمرار اللطيفة بالراحة برضك لأجل إيه ألا يتأذى، وعلى كراسي أضراسه، وعلى كراسي أضراسه يعني وبقية إيه وبقية أسنانه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على على فصل استعمال آلة السواك، وإن شاء الله رب العالمين نتحدث في اللقاء القادم عن فروض الوضوء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.